بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الصيام من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ رمضان ابن إبراهيم أبكر حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 وألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار، والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا.
حسبك بارك الله فيك. هذه فيها مسائل كثيرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال المصنف، قال رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض. وهذا لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومال النسائي قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: رواه الخمسة، ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وأيضا جاء الحديث من عند البيهقي والدارقطني من حديث عائشة، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وكما ذكر ابن حجر صححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا أمر مجمع عليه، والنية معناها القصد والإرادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، والصيام الذي لا بد له من النية هو صيام رمضان أو قضاء رمضان أو صيام النذر، بمعنى أنه الصيام الواجب كما قال المصنف لصيام الفرض. وهذا يشمل رمضان أداء، ويشمل رمضان أيضا قضاء، ويشمل النذر، الصيام الواجب في النذر. وهذا ما قاله الترمذي في جامعه. والنية محلها القلب، فمن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى. قال شيخ الإسلام: إن عشاء الصائم الذي يصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا، فالذي لا يصوم عشاؤه أكثر، لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في كتابه الممتع. قال أيضا: تصح النية في أي جزء من أجزاء الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: قبل الفجر، والقبلية تصدق على كل جزء من أجزاء الليل. ويؤيد ذلك رواية ابن ماجه والدارقطني التي ذكرناها: من الليل. ومن دلائل النية هي قيام الصائم للسحور وتهيئته له وإن لم يقم. اختلف العلماء في مسألة، وهي: هل يلزم لكل يوم النية أو يكفي نية واحدة أول يوم من رمضان على قولين. القول الأول أنه يجزي الصائم نية واحدة لجميع الشهر ما لم يقطع صومه بسفر أو مرض، وهذا مذهب مالك وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد أنه تكفي في رمضان نية واحدة للشهر لأنه عبادة واحدة لأنه عبادة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ وإن لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى صيام الشهر والتتابع فله ما نوى. هذا القول الأول أنه يكفي في شهر رمضان نية واحدة تكون في أول ليلة، أي أنه ينوي صيام هذا الشهر. والقول الثاني أن لكل يوم نية مستقلة، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، واستدلوا بحديث الباب: من لم يبيت الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له. وقوله من لم يبيت، وظاهر ذلك أن لكل ليلة نية مستقلة، لأن صوم كل يوم قالوا عبادة مستقلة فيلزمه نية مستقلة. وثمرة الخلاف تظهر في من نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فعلى القول الأول يصح صومه لهذا اليوم، وعلى القول الثاني لا يصح صومه. والراجح والله أعلم هو القول الأول، الراجح والله أعلم هو القول الأول أنه يكفي في صيام شهر رمضان نية واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النفل فيجوز بنية من النهار، أي صيام النفل يجوز بنية من النهار، في حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. إذن يعني الآن صائم، الآن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا ثم نوى الصيام من النهار، وكان صائما ثم أفطر ثم أفطر. ولكن شرط النية من النهار، شرط النية من النهار هو ألا يأتي بمناف للصوم قبل أن ينوي من أكل أو شرب أو جماع، فإن فعل شيئا من ذلك لم يصح صومه لأنه تناول مفطرا بعد الفجر. وهذا القول الذي ذكره المصنف هو قول جمهور أهل العلم، وقول جمهور أهل العلم أن الصوم النافلة أن صوم النافلة يكون من وسط النهار، وهو قول جماعة من الصحابة كعلي وابن مسعود رضي الله عنهما، ونقله البخاري أيضا عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة، بل رواه ابن حزم عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور السلف. وذهبت المالكية وداود الظاهري والمزني من الشافعية إلى أن تبييت النية شرط في صحة صوم النفل، ومال إلى هذا القول الصنعاني، مستدلين بعموم الحديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا قول ثاني، هذا هو القول الثاني، يقولون أنه لا تصح النية، لا تصح النية من وسط النهار، لا بد أن تكون النية في الليل، لعموم حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. طيب ماذا تقولون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، فعل أصحابه رضي الله عنهم؟ قال ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام قبل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم قد كنت أصبحت صائما، ولما لم يجد طعاما واصل صيامه، فلما أخبر بوجود الطعام أفطر. ولكن نقول الراجح هو القول الأول، لأن الحديث نص في هذه المسألة، لأن الحديث حديث عائشة عند الإمام مسلم نص في هذه المسألة، وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم. طيب هناك أيضا مسألة فيها في نية الصيام للنفل، أن من قال بجواز صحة النية من النهار اختلفوا في وقت النية. فورد عن ابن عباس وابن عمر وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم تحديد منتصف النهار كحد أقصى، يعني متى يصح، متى يصح؟ يصح قبل منتصف النهار، أما بعد منتصف النهار لا يصح، لا يجوز أن ينوي الصيام بعد ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قالوا أن متى يصح النية للنفل؟ قالوا تصح قبل الزوال، قبل منتصف النهار. وذهب الشافعي وأحمد إلى صحة صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لأن النصوص الدالة على جواز الصوم بالنية من النهار لم تفرق بين إحداث النية قبل الزوال وبعده، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. فيصح أن ينوي الصائم، من أراد أن يصوم نفلا، أن ينوي بعد الزوال، بعد صلاة الظهر أو ينوي العصر، فله ذلك، فله ذلك، لأن كما ذكر أصحاب القول الثاني أن الأحاديث مطلقة، لأن الأحاديث مطلقة ولم تفرق بين قبل الزوال وبعده. ومن قال بالقول بجواز نية النفل من النهار اختلفوا هل يثاب ثواب يوم كامل أو لا يثاب إلا من النية. قالوا من نوى، مثلا شخص نوى الصيام بعد صلاة الظهر، فهل يحسب له أنه صام يوما كاملا من الفجر إلى المغرب، أو أنه يحسب له من الظهر إلى المغرب؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يثاب إلا من وقت النية، وهذا قول الشافعية والحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الصوم إلا بعد مضي جزء من النهار، فليس له من الثواب إلا المقدار الذي نواه. والقول الثاني أنه يثاب على النهار كله، وهذا قول الحنفية وبعض فقهاء الحنابلة، لأن هذا أمسك النهار كله وأخر النية. من جهة الدليل القول الأول أقرب، ومن جهة أن فضل الله عز وجل واسع، فإن الله واسع الفضل، وأنه يكون الثاني أقرب والله أعلم. نقول الثاني لعل والله أقرب، القول الثاني أنه أقرب، لأن فضل الله عز وجل واسع. ودائما إذا جئنا في مثل هذا، في مثل هذه المسائل، نغلب جانب حسن الظن بالله عز وجل. وإذا جئنا في مسائل الأجر فإننا دائما نغلب فضل الله عز وجل، وأن الله عز وجل واسع الفضل سبحانه وتعالى. هذه هي المسائل في هذه المسألة. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر، لهم الفطر والصيام. هنا قال المصنف: الذي يتضرر بالصوم له الفطر، له الفطر. قال العلماء: المريض له أحوال، المريض له أحوال. الحال الأولى ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع ضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول يحل له لعموم الآية ومن كان مريضا. ولكن قال الشيخ ابن عثيمين: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول له الفطر، نقول له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. هذه هي الحالة الأولى، ألا يتأثر بالصوم، يعني زكام يسير أو مرض يسير. الحالة الثانية إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له الفطر، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. الأولى ألا يتأثر، الثانية أن يشق عليه ولا يصل إلى مرحلة الضرر. والحالة الثالثة إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، هنا المصنف ماذا قال؟ له الفطر، له الفطر. ولكن الصواب أنه يحرم عليه، الصواب أنه إذا كان يضره الصوم فإنه يحرم عليه، قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. حتى أن بعض أهل العلم قال في هذه الحال أنه لا يجزئه الصوم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم، قلنا قال لهم الفطر، نقول أنه المرض على ثلاثة أحوال: أن ألا يتأثر فهنا يجب عليه الصوم، أن يشق عليه ولا يضره هنا يسن له الفطر، وأن يضره الصوم فهنا يحرم عليه الصوم، خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله. قال: والمسافر، والمسافر له الفطر والصيام للآية. المسافر يجوز له الفطر، وهذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدير الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. ومن السنة أحاديث كثيرة، ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعوا حتى نظر الناس، نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية أنه قال أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد شق عليهم الصيام وينظرون فيما فعلت، فأخذ بقدح من ماء فرفعوا وشرب. وأيضا جاء من حديث أنس عند البخاري ومسلم قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. وأيضا جاء من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. فذكر، طيب هنا قلنا أنه وردت أحاديث في جواز الفطر وجواز الصوم، جواز الفطر وجواز الصوم، ولكن اختلف أهل العلم في أيهما أفضل في السفر، الصوم أو الفطر. اختلف أهل العلم في أيهما أفضل في السفر، الصوم أو الفطر. فذهب أبو حنيفة والشافعي ونسبه ابن حجر إلى الجمهور، ومال إليه، مال رجح هذا القول ابن حجر، إلى أن الصوم أفضل حيث لا مشقة ولا ضرر. وقال وعللوا لذلك بأربعة أمور، عللوا لذلك بأربعة أمور: أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كانوا أنهم صام يعني كانوا في يوم شديد الحر، ولم يكن صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأيضا قالوا لأنه أسرع في إبراء الذمة وأيسر. لماذا؟ لأنه يصوم مع الناس، يصوم مع الناس. فقالوا لهذه العلل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العلل أنه الأفضل الصوم في السفر. وذهب الإمام أحمد وأصحابه إلى أن الفطر أفضل ولو لم يلحقه مشقة، حتى لم يكن في مشقة. ودليلهم حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن. قالوا هذا يدل على أن الفطر أفضل. وهناك قول ثالث أن الأفضل هو الأيسر، فمن كان الفطر أيسر عليه وأسهل له فهو أفضل، ومن كان الصوم أسهل عليه فهو أفضل. وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة، واختاره ابن المنذر. وهذا القول هذا قول قوي تجتمع به الأدلة الكثيرة. وذكر شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال في هذه المسألة، قلنا هذه المسألة أيهما أفضل السفر على للمسافر، الفطر أو الصوم؟ قلنا المسألة فيها ثلاثة أقوال: جمهور أهل العلم على الصوم، بعض أهل العلم قالوا الفطر مذهب الحنابلة الفطر أفضل، وبعضهم قالوا التخيير أيهما أيسر. ابن عثيمين ذكر أن المسافر له ثلاث حالات: الأولى أن يكون لصومه مزية على فطره، ألا يكون، المعذرة، ألا يكون لصومه مزية على فطره، سواء صام أو فطر، صام أو فطر لا يضره ولا يتأثر. قال: ففي هذه الحال الصوم أفضل له لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وللعلل التي ذكرناها، يعني في قول الجمهور. وقال الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، الفطر أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول إن الفطر أفضل لأنها رخصة. هنا نقول نعمل بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي هو اسمه هي رخصة، هي رخصة من الله. الحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهذا يكون الصوم للمسافر هنا يكون حراما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ماذا سيفعل وهو على بعيره، أخذ ماء وشرب وقال للذين لم يفطروا أولئك العصاة، أولئك العصاة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فجمعا بين الشيخ ذكر هذه الثلاث أحوال جمعا بين الأحاديث، الأول مخير والثاني الأفضل له الفطر والثالث يحرم عليه الصوم إذا كان يضره. طيب هنا مسألة، إنما حاضر واحد حاضر ليس مسافر ونوى السفر ثم سافر، هو كان حاضرا ثم سافر في النهار كان صائما، فهل له الفطر؟ ذا قولان لأهل العلم، القول الأول أن له أن يفطر ولكن بشرط ألا طيب قال وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثناه، قولان لأهل العلم، القول الأول أن له الفطر ولكن بشرط ما كما سنذكره يأتينا الشرط. والقول الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن ليس له عليه الفطر، قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا الآن سافر وصار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له، هذا دليل القول الأول. دليل القول الأول أن له الفطر لعموم الآية، وأيضا استدلوا بما ثبت من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا ليس له الفطر، وعللوا بأنه شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتمه. والصحيح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين قال والصحيح القول الأول أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم لما سبق أي لفعل النبي للآية ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، أي لا يجوز للحائض والنفساء الصوم فرضه ونفله، ويجب عليهما قضاء رمضان، فإذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظة، ووجب عليها القضاء إن كان فرضا. قال النووي أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة والصوم في الحال، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم، لحديث معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأيضا لحديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الدين المرأة قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. فهذا بالإجماع على أن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم وعليهما القضاء. طيب الآن تكلم المصنف عن المريض والمسافر والحائض. طيب هنا مسألة، إذا طهرت الحائض أثناء النهار أو قدم المسافر أو قدم المسافر أو برئ المريض، فماذا عليهما؟ ماذا عليهما؟ أولا عليهما القضاء، وهذا بالإجماع أنهم عليهما فعدة من أيام أخر، والأحاديث التي كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القضاء هذا مجمع عليه، فهل لهما الإمساك؟ فهل لهما الإمساك إذا جاء قدم إذا حاضت المرأة أو برئ المريض أو قدم المسافر وهو مفطر، هل نقول له أمسك بقية اليوم؟ نعم، قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم قال أن يجب عليهما الإمساك مع القضاء، يجب عليهما الإمساك مع القضاء لحرمة ذلك اليوم، حرمة ذلك اليوم. وعلى هذا، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهذا مذهب الحنابلة، قالوا لأنه إنما أفطروا لمانع وقد زال، ولقد زال هذا المانع والحكم يزول بزوال علته. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمهم الإمساك لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا. قالوا أنه لا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وهذا هو القول الراجح والذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فليسأل.
شيخنا الله يبارك فيك، ذكرتم في مسألة الحاضر في أثناء السفر، في أثناء الصيام سافر، فذكرتم أن
نعم،
هناك شرط، لكن يعني نسيتم ذكره يا شيخ.
نعم، أن من شو اسمه هو نفس الشرط، ألا يكون شو اسمه أتى بمفط، أنا قلت من كان، هذه مسألة إيش، من كان
حاضرا،
صائما،
كان
من كان
حاضرا،
حاضرا.
نعم، وفي أثناء الصيام سافر،
إذا كان قلنا بشروطه،
نعم.
ذكرنا أنه أصحاب القول الثاني، ذكرنا أصحاب قالوا لا، اللي هي علة، أنه قلنا قوله ليس له الفطر، وعللوا بأن الإنسان شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه في القضاء. قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا لا تبطلوا، قال الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. لعلي أن نسيت الشرط، بارك الله. ولكن المسألة قلنا أنه قولان، القول الأول استدل بالآية: فعدة من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والقول الثاني قالوا أنه شرع في فرض يجب عليه إتمامه، والقول الأول هو الراجح. هذه نعم،
جزاك الله. شيخنا،
تفضل.
إذا يسافر بعد الظهر هل يجب عليه صوم إلى ظهر أو يفطر من بداية اليوم؟
إذا يسافر متى؟
بعد
بعد
الظهر،
الظهر؟
نعم، هل واجب عليه صوم إلى ظهر
لا لا لا،
حينما
يجوز
هو
له، يجوز له، لأنه مسافر وإن كان داخل في الآية حتى لو بعد الظهر يجوز له الفطر.
هذه يوم يعني يجوز عليه عليه فطرة.
يجوز له ما دام مسافرا يجوز له الفطر لعموم الآية، ومن كان منكم مريضا
طيب
أو على سفر فعدة، سواء سافر أول النهار أو وسط النهار.
طيب جزاك الله خير.
نعم الله يبارك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.